السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. نحمدك ربنا ونستعينك ونتوكل عليك ونستهديك ونسترشدك ونؤمن بك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، ونشهد أن محمدا صلواتك عليه وآله عبدك ورسولك. أرسلته بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججك على خلقك وأمناؤك في عبادك. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إن التقوى هي ذلك الزاد الذي على كل إنسان منا، رجلا كان أم امرأة، أن يسعى إلى التزود بما أمكنه أن يتزود به. ذلك أن هذا الزاد ليس في وسع أحد منا كائنا من كان أن يستغني عنه. إنه الزاد الذي يكفل لنا السعادة في الدنيا والفوز في الأخرى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآيات الكريمة الواردة في صدر سورة المطففين قيل في سبب نزولها أن النبي الأكرم محمداً حين هاجر إلى المدينة وجد أن أهلها كانوا من أبخس الناس كيلاً، كانوا لا يتعاملون في المعاملات التجارية التعامل العادل المنصف. فنزلت هذه الآيات الشريفة، وبعدها اعتدل سلوك أولئك الناس وتحسنت تعاملاتهم. ويل للمطففين. الويل كلمة وردت في اللغة العربية لمعان مختلفة، فالويل يعني الحزن، ويعني الشر، ويعني الهلاك، ويعني المشقة، وقيل هو واد مهيب في جهنم. وهذا التعبير ويل يستعمل عادة في الدعاء على أحد، عندما يريد الإنسان أن يدعو على شخص تقول ويل لك. ويل للمطففين. التطفيف في اللغة هو التقليل، والمراد هنا في الآية الشريفة البخس في الميزان وفي الكيل. التقليل منهما هو بمعنى التطفيف. ويل للمطففين. الآية تبدأ بذكر هذه الكلمة القوية المؤثرة فيما يرتبط بأولئك المطففين الذين كانوا يفعلون ماذا؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، عندما يريدون أن يشتروا بضائع من الآخرين يكتالون، أي يطلبون من الآخرين الكيل يشترون من غيرهم، في هذه الحالة يستوفون، يسعون قدر وسعهم إلى أن يأخذوا حقهم غير منقوص. لكن في المقابل وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا جاءوا ليبيعوا على الآخرين بضائع معينة إما بالكيل وإما بالوزن فإنهم آنئذ يخسرون، أي يقللون، لا يعطون الآخرين حقهم كما ينبغي. هنا ملحوظة توقف عندها المفسرون. الملاحظ أن الآية الشريفة عندما تحدثت عن الشراء ذكرت الكيل فقط، قالت الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، لكن عندما تحدثت عن البيع عندما يبيعون على غيرهم ذكرت الكيل والوزن، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فلماذا هذا الاختلاف في التعبير؟ لماذا في حالة الشراء ذكر الكيل فقط بينما في حال البيع ذكر الكيل والوزن؟ ذكر المفسرون مجموعة من الإجابات، أهم هذه الإجابات إجابتان اثنتان. أولاهما أنهم عندما كانوا يشترون بالجملة، وما كان عندهم ميزان يكفي لوزن هذه الكمية الكبيرة، لذلك كانوا يأخذون بالكيل. أما عند البيع فإما أن يبيعوا بالجملة فعندئذ يبيعون بالكيل، وإما أن يبيعوا بالمفرد فآنئذ كانوا يبيعون بالوزن. هذه إجابة أولى. الإجابة الأخرى أنهم عندما كانوا يشترون كانوا يحرصون على أن لا يخدعوا، فكانوا يشترون كيلا لأن الكيل يصعب الغش فيه، بينما عندما يبيعون على الآخرين فعندئذ يمكن أن يبيعوا بالوزن لأن الوزن يسهل الغش فيه. ومن هنا جاء هذا الاختلاف في التعبير القرآني. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يأخذون حقهم وافيا كاملا، وإذا كالوهم أو وزنوهم إذا أرادوا أن يبيعوا على الآخرين يخسرون، يقللون من العطاء ولا يعطون الطرف الآخر حقه كاملا. يقول القرآن في هذه الحالة ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، هؤلاء ألا يعلمون أو ألا يظنون أن هناك يوما سيغادرون فيه هذه الدنيا ويلاقون وجه ربهم الكريم، فعندئذ يحاسبون على ما فعلوا ويجزون على أعمالهم. التعبير بالظن هنا ذكر المفسرون فيه رأيين. الرأي الأول يقول الظن هنا بمعنى العلم، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي ألا يعلمون، وهذا وارد في كلام العرب استعمال الظن بمعنى العلم. الرأي الآخر يقول لا، الظن هنا هو بمعناه المعروف ليس بمعنى العلم، الظن هو بمعنى رجحان الشيء وليس بمعنى القطع، ليس بمعنى اليقين. فكأن الآية تريد أن تقول إن الظن بيوم القيامة فضلا عن العلم به كاف لجعل الإنسان يمتنع عن هذه الموبقات وهذه المحرمات. مجرد كون الإنسان يظن أن هناك يوما يحاسب فيه هذا يجعله عقليا يترك هذه التصرفات، لأن الإنسان بعقله مطالب بدفع الضرر المظنون. عندما تظن أن هناك ضررا من هذا النحو عقلك يدعوك إلى الابتعاد عنه. إذن الظن هنا بمعناه المعهود بناء على هذا القول. ألا يظن أولئك، والاستفهام هنا ليس استفهاما حقيقيا، قيل إنه إنكاري، القرآن يريد أن ينكر عليهم هذا، وقيل إنه توبيخي، القرآن يوبخهم على هذا الفعل، وقيل إنه تعجيبي، يريد القرآن أن يدخل العجب من حالتهم ومن أفعالهم في نفس النبي ونفس المخاطبين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هذا اليوم ليس يوما عاديا حتى يستصغره الإنسان وحتى لا يستعد له، ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقومون من أجدافهم سراعا ليسيروا إلى حيث حسابهم، لينالوا من بعد ذلك مصيرهم إما جنة وإما نارا. اسمحوا لي أيها المؤمنون والمؤمنات أن أتوقف بكم فيما يرتبط بهذه الآيات الشريفة عند الأمور المهمة الآتية. الأمر الأول، خطورة الفساد الاقتصادي. هذه الآيات تنبه على أن وجود فساد اقتصادي في أي مجتمع ما، هذا الشيء ليس هينا على الإطلاق، ولو كان هينا لما تحدث القرآن الكريم عن هذه الحالة بهذه اللهجة المؤكدة المشددة، ويل للمطففين. إذن المسألة خطيرة تستدعي هذا الخطاب القوي، هذا الخطاب الشديد. وبالفعل إذا رجعنا إلى عطاءات آيات أخرى من القرآن الكريم، فإننا سنجد أن القرآن يعد هذا الفساد الاقتصادي، يعده سبباً للفساد في الأرض كلها. فقد ورد على لسان شعيب عليه السلام: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إذن هذا الفساد عندما يتسرب إلى الاقتصاد، عندما يكون الاقتصاد اقتصادا فاسدا، هذا سيجعل الحياة على الأرض تفسد، هذا يجعل الحياة البشرية حياة غير سعيدة وحياة غير صالحة، إنها بتعبير القرآن حياة فاسدة. ومن هنا لاحظنا كيف أن عظماء الدين كانوا حريصين على أن يكون التعامل الاقتصادي تعاملا وفق الأسس الشرعية، وفق الضوابط التي يريدها الله سبحانه وتعالى، حتى لا يتسرب هذا الفساد إلى المجتمع ويشل الحياة الاجتماعية. الإمام علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، نقرأ في حياته أنه كان في كل صباح يطوف أسواق الكوفة سوقا سوقا ويقول: يا معشر التجار اتقوا الله عز وجل. وروي أن علي عليه السلام كان يقول وهو على المنبر: يا معشر التجار، الفقه ثم المتجر، يقولها ثلاثا. ثم يقول: التاجر فاجر، والفاجر في النار، إلا من أخذ الحق وأعطى الحق. واضح من هذا الكلام أنه يتحدث عن فجور من لم يكن هكذا. التاجر عندما يتعامل مع الباطل آنئذ يكون إنسانا فاجرا. إذن القضية الأولى التي تثيرها هذه الآيات الشريفة هذه القضية، ضرورة أن يتنبه الناس إلى خطورة الفساد عندما يتسرب إلى الاقتصاد، لأن هذا الفساد سرعان ما يسري إلى كل جوانب الحياة، فيجعل الحياة الاجتماعية حياة فاسدة. هذا أولا. النقطة الثانية، التعامل مع هذا الفساد. إذا ما وجد فساد اقتصادي في مجتمع من المجتمعات، فما وظيفة أبناء ذلك المجتمع؟ كل من موقعه، وكل بحسب قدرته وبحسب قابلياته. المجتمع ما وظيفته في هذه الحالة؟ القرآن الكريم يثير هذه الوظيفة في قوله تعالى: ويل للمطففين. هذا التعبير القرآني المشدد المؤكد يستفاد منه جانبان اثنان. الجانب الأول عدم ستر الفساد. إذا وجد فساد اقتصادي في مجتمع ما، فإن من الخطأ الفادح أن يتستر على ذلك الفساد، حتى إذا كان القائمون بذلك الفساد من كبار القوم، من علية المجتمع، من الحيتان الكبيرة كما يعبر، لا يصح التستر. ولذلك القرآن الكريم يتعامل مع القضية بمنطق الكشف عن هؤلاء. ويل لهؤلاء، والتعامل هنا لا يقبل التستر، لأن التستر على مثل هذه الأمراض والأوبئة والآفات الاقتصادية، هذا كما قلت سيتيح المجال لانتشار الفساد في الحياة الاجتماعية كلها. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، القرآن عندما يقول ويل للمطففين، يعبر بطريقة مؤكدة قوية عن ضرورة الوقوف بوجوه هؤلاء. ويل لهم. إذن لا يصح بعد أن يكشف عنهم أن يتعامل معهم بكثير من الرقة وبكثير من الحنان وبكثير من التجاوز. لا، هذه الأمور ينبغي أن يكون المجتمع المسلم فيها حازما. يجب أن تكون الأمور أمورا قاطعة، لأن هؤلاء المفسدين إذا جرى أدنى تساهل معهم، فإن هذا الفساد سيشتشي في المجتمع. وإذا استشرى هذا الفساد، إذا أخذ يستشري في الحياة الاجتماعية، آنئذ هذه الحياة ستصل إلى درجة لا يمكن بعدها العلاج. إذن فلا بد من الوقوف بوجوههم. اللطيف هنا أن هناك رواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه ورد فيها: ولم يجعل الله الويل لأحد حتى يسميه كافرا. قال الله عز وجل: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الرواية صريحة في أن الله تعالى عندما يتحدث بالويل عن أحد فإن ذاك يكون كافرا. هذا المعنى المستفاد من الرواية استفاد منه بعض المفسرين، ومنهم صاحب التفسير الأمثل ما يأتي يقول: وما نستفيده من هذه الرواية هو إن التطفيف فيه وجه من الكفر. إلى هذه الدرجة تصل القضية من التأكيد ومن الشدة ومن الموقف الحازم الذي لا مهادنة فيه ولا تساهل. إذن ففي حالات حصول الفساد الاقتصادي في أي مجتمع من المجتمعات، الوظيفة الاجتماعية آنئذ تقتضي، إضافة إلى الكشف عن هذا الفساد بدلا من التستر عليه، الوظيفة تقتضي التعامل بحزم مع أولئك المفسدين حتى يوقفوا عند حدودهم ولا يتمكنون من نشر هذا الفساد في المجتمع بأسرهم. ثالثا، القضية الثالثة المستفادة من الآيات الشريفة ضرورة رعاية الحقوق المتقابلة. هؤلاء الناس الذين تحدثت الآيات بالويل عنهم، هؤلاء ما مشكلتهم؟ الآيات صريحة في بيان مشكلتهم. هؤلاء عندما يشترون من الناس يشترون بطريقة، عندما يبيعونهم يبيعون بطريقة أخرى. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، عندما يشترون يأخذون حقهم وافيا كاملا بلا نقيصة، لكن في المقابل عندما يأتون ليبيعوا وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذن هؤلاء ينظرون إلى حقوقهم فقط ولا يراعون حقوق الطرف المقابل، لا يفكرون في الآخرين، همهم أنفسهم ولا يهتمون بالحقوق التي للآخرين عليهم. هذا المنطق منطق مرفوض في الإسلام. الإسلام يدعونا دوما في تعاملاتنا في الجوانب المختلفة في الاقتصاد وغير الاقتصاد، الإسلام يدعونا دوما إلى أن ننظر إلى حقوق الآخرين مثلما ننظر إلى حقوقنا، بل يدعونا إلى أن نعامل الآخرين مثلما نحب أن يعاملونا. ورد عن أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك، وأحب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، لا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح لنفسك ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس ما ترضى لهم منك. وورد عن إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام أنه قال: صاحب الناس مثلما تحب أن يصاحبوك به. إذن فلا بد أن تراعى الحقوق من الجانبين، لا أن ينظر الإنسان إلى حقوقه هو ويقذف بحقوق الآخرين وراءه ظهريا، لا أن يتنبه إلى كل ما يرتبط بحقه هو ويتنكر لما يرتبط بحقوق الآخرين. هذا ليس فقط في باب الكيل والوزن، هذا في كل المجالات الاقتصادية بل غير الاقتصادية أيضا. في مجال العمل مثلا، عندما تكون أنت صاحب العمل كيف تتعامل مع الموظفين الذين هم تحت يديك؟ تريدهم أن ينضبطوا، تريدهم أن يتقيدوا، أن يحضروا في أول الوقت وأن لا يخرجوا قبل انتهاء الوقت، لكن ماذا تفعل عندما تكون أنت موظفا وهناك مدير فوقك؟ كثير من الناس لشديد الأسف من المؤمنين يتهربون من وظائفهم، لا يؤدون المطلوب منهم في أعمالهم. ترى كثيرا من الناس في كثير من المجتمعات يسعون حتى يختلقوا الأعذار التي لأجلها يتغيبون عن أعمالهم، وتجد عندئذ الأعذار المرضية ما أكثرها، وتجد عندئذ الإجازات الطارئة حيث ينبغي وحيث لا ينبغي، وحدث ولا حرج، علما أن فقهاءنا حفظهم الله ورعاهم يفتون بأن الموظف إذا تغيب عن بعض ساعات عمله بلا عذر فإنه لا يستحق شرعا الراتب الذي يأخذه على تلك الساعات. هذا المقدار من الراتب الذي يوازي تلك الساعات هذا سحت، هذا حرام، لا يجوز لهذا الموظف أن يأخذ ذلك، لأنه في الواقع تخلف بغير عذر عن عمله الذي استؤجر له، الذي يدفع له الراتب عليه. إذن في الواقع الإنسان منا مطالب بأن يراعي الحقوق من كل الجهات، لا أن يراعي المسألة عندما يكون الحق له يطالب الآخرين بالانضباط، لكن عندما يكون الحق عليه لا يراعي ذلك، بل يحاول التهرب ويحاول إيجاد هذا الخلل في الأعمال وهذه الفوضى في الوظيفة. رابعا، الجانب الرابع المرتبط بالآيات الشريفة، أثر الإيمان بالآخرة. القرآن يقول: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هؤلاء إذا كان عندهم علم حقيقة أو ظن بيوم القيامة على القولين اللذين نقلناهما، فإن هذا الذي في داخلهم ينبغي أن يكون حاجزا لهم عن المعاصي، مانعا لهم عن هذه المنكرات، هذا ينبغي أن يحول بينهم وبين هذه المفاسد التي يرتكبونها في الجانب الاقتصادي عيانا. لماذا؟ لأن الإنسان المؤمن بالآخرة، الإنسان الذي الآخرة حاضرة في ذهنه، في وعيه، في قلبه، هذا الذي يذكر الآخرة، لا بد أن تكون للآخرة آثارها في سلوكه، في عمله. ورد عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ذكر الآخرة دواء وشفاء، وذكر الدنيا أدوأ الأدواء. وورد عن علي عليه السلام أيضا أنه قال: من أكثر ذكر الآخرة قلت معصيته. نعم، هذا الإنسان الذي يؤمن بالآخرة لا ينبغي أن يكون سلوكه كالإنسان الذي لا يؤمن به، الذي لا يؤمن بالآخرة كل غرضه أن يحصل على الأرباح الدنيوية، على المكاسب الزائلة، يريد أن يصل إلى المناصب العليا، إلى أكبر قدر من الأموال، إلى أكبر قدر من الغنائم بأي طريق، ولو كان ذلك باللجوء إلى التعامل بالربا، ولو كان ذلك بأكل أموال الناس بالحرام، ولو كان ذلك والعياذ بالله بكثير من المعاملات الفاسدة المحرمة التي نجدها عند أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة. إن الذي لا يؤمن بالآخرة لا مانع عنده من أن يصطنع الحروب بين الشعوب، أن يبيد الآلاف المؤلفة من البشر. لماذا؟ لأجل أن يبيع أسلحته، حتى تكون مصانع الأسلحة مصانع متحركة ونشطة، لا مانع عنده لأجل ذلك أن يفعل ما يمكنه أن يفعل. هكذا هو الإنسان عندما تغيب الآخرة عن فكره. لكن ماذا عن الإنسان المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن بأن هناك يوما سيجازى فيه على كل أعماله؟ هل ينبغي لهذا الإنسان أن يدخل في المفاسد الأخلاقية؟ هل ينبغي لهذا الإنسان أن يسمح لنفسه ببيع الأرز الذي انتهت صلاحيته أن يباع في الأسواق للناس؟ هل ينبغي لهذا الإنسان أن يسمح لنفسه ببيع الحلويات الفاسدة للأطفال لمجرد أن يكسب وأن يثرى؟ إنه تذكير من القرآن، وإنها عظة من كتاب الله، أن يتذكر الإنسان أنه مبعوث، أن يتذكر الإنسان يوم القيامة، حتى يكون ذلك حائلا بينه وبين المفاسد التي تشتهيها نفسه، وحتى يكون ذلك رادعا له عن الانجرار في طريق الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أولئك المؤمنين الذين لا ينسون الآخرة وتنعكس الآخرة على أعمالهم إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة، أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. على أخيه وابن عمه ونفسه ووصيه علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية في باب الصلاة. إنسان يريد أن يقرأ الدعاء في القنوت، في قنوت الصلاة، بغير اللغة العربية، فهل هذا يؤدي وظيفة القنوت أم أن هذا قنوته فيه إشكال؟ ثم صلاته ما حكمها عندئذ؟ أقول هذه المسألة فيها خلاف بين فقهائنا. السيد الخوئي قدس سره الشريف كان يذهب إلى أن وظيفة القنوت لا تؤدى بالدعاء بغير العربية، لا تؤدى وظيفة القنوت. الإنسان إذا أراد أن يدعو في قنوته بلغته، إذا لم يكن عربيا يريد أن يدعو بالهندية بالفارسية بالإنجليزية في قنوت الصلاة، السيد الخوي يقول هذا لا يسمى قنوتا، لا تعد هذه وظيفة القنوت، لا تحتسب له وظيفة القنوت في هذه الحالة. نعم، صلاته ليست باطلة، هذا بنحو الفتوى عند سيدنا الخوئي قدس سره الشريف. السيد السيستاني حفظه الله ورعاه يقول الكلام نفسه ولكن بنحو الاحتياط الوجودي. السيد السيستاني يقول بهذا الدعاء بغير العربية لا تؤدى وظيفة القنوت بنحو الاحتياط الوجوبي، على الأحوط وجوبا. نعم، صلاته صحيحة ولا إشكال فيها، بما أنه احتياط وجوبي فيمكن لمقلدي سماحته، سماحة السيد السيستاني، أن يرجعوا إلى من بعد السيد السيستاني في الأعلمية. لا بد من مراعاة الأعلمية، الرجوع إلى أهل الخبرة من العلماء لمعرفة الأعلم، ويمكنهم بعدئذ الرجوع إليه. مثلا سماحة السيد محمد سعيد الحكيم حفظه الله ورعاه ليست عنده مشكلة في الموضوع، يعني وظيفة القنوت في نظره الشريف تؤدى بالدعاء بغير العربية، فهذا الإنسان يحتسب له قنوت، وطبعا صلاته عندئذ تكون صلاة صحيحة. أود هنا أن ألفت الأنظار إلى شيء عملي مهم جدا. هذا الشيء هو أن المطلوب في القنوت حتى يحتسب لك القنوت، حتى تؤدي وظيفة القنوت، المطلوب منك الذكر والدعاء بما تيسر. ولذلك يكتفي الفقهاء في تحقيق وظيفة القنوت بالصلاة على النبي وآله.
اللهم صل على محمد وآله.
أو أن يسبح الإنسان الله 3 مرات، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أديت بذلك وظيفة القنوت. أقول: فمن كان من المؤمنين لا يريد أن يقرأ الدعاء بالعربية في قنوته، يكفيه في البدء أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد بالعربية، ثم يقول في قنوته ما يريد بلغته، يكون قد أدى وظيفة القنوت ما دام قد أتى بهذا المقدار باللغة العربية. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وكذلك فاجعل كل بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.